فذكرنا أن الصديق رضي الله عنه توفي وصار الإسلام دولة عظيمة بعد أن وقعت نكسة وقعت ردة عامة، إلا أنه رضي الله عنه قام قومة بكرية وعاد الأمر كما كان، وما فرم من أمر الله ولا رسوله قال مر، واستتب الأمر وقامت الشريعة كاملة وشاف الدنيا بالدين وحكم شرع الله عز وجل، حتى أن مقولته المشهورة لو منعوني عقالا ولعقال الحبل أو علاقة صغار الماعز كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم، بمعنى أن الصديق ما رضي بأي مخالفة قط عما كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان له وزير سر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكتفي الأمر عند إقامة الشرعة كاملة بل أرسل جنود الإسلام على حدود فارس والروم وناوش الفرس ودحر الروم، ثم وفته المنية بعد عامين وكسور رضي الله عنه، واستشار الصحابة في عمر وكان يرى أن عمر هو أهل لهذا في المرحلة القادمة أو القادمة، وغالب الصحابة وافقوا على عمر إلا من كان من البعض، كانت الخشية خافوا على الأمة من شدة عمر. ثم انتقل الصديق رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى وصارت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بدأ عمر يسير على الجانبين، على سياسة الدنيا بالدين وعلى إقامة أمر الله عز وجل في كل خواص وعوام المسلمين، بمعنى أنه يقوم بالتربية الخاصة للمسلمين وبالاستعداد العام لاتساع الرقعة الإسلامية وإقامة شرع الله عز وجل على أطراف الأرض. فالتربية الذاتية هي تأصيل التوحيد، وهذا الذي رأيناه في عهد الصديق رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يشيد بنيان التوحيد ويؤصله، لأن التوحيد هو الذي تنبني عليه الأصول جميعا أو تبنى عليه الأصول جميعا، فبغير التوحيد لا يكون شيء، يعني أقوام يصلون ويصومون إلى غيره، ترى أمة شتات بلا عقيدة، أمة بلا عقيدة مهزومة، أمة بلا أصل التوحيد الدين لا وجود لها بين الذئاب. حينما تتمسك الأمة بتوحيد الله عز وجل، ومن ثم كان ثبات الصديق من أعظم العون على ثبات جميع الصحابة، ومن أعظم العون على رجوع المرتدين إلى الإسلام. يعني لما أرسل الصديق جيشه، جيش أسامة إلى الروم إلى الشمال، وما زال المرتدون كثر، لما سمع المرتدين سمعوا أن الصديق أرسل جيشا عظيما إلى أرض الروم ماتوا خوفا وأرسلوا رسلهم يسلمون لأمر الله عز وجل، وعادوا كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على نفس الهدي والطريق، فإن عمر ما خرم وما رضي أن يخرم دين الله عز وجل في أي باب قط، يعني حتى في أبواب البدع أو الذنوب الظاهرة، وكان في عمر شدة رضي الله عنه وأرضاه، فساس الدنيا بالدين وقام أمر الله عز وجل، وأيضا لازم الناس على المحج على الكتاب والسنة. ظهر بعض الأشياء ممكن نسميها هنات، يعني بعض الأهواء قدوما قد تظهر، ولكن كانت ذرة العمر سرعان ما تطفئ. ومن هذه النماذج أن رجلا نبغ وكان من أهل العراق وجاء إلى المدينة وكان على علم ودراية بالأهواء والآراء وغيرها، فأراد أن يبث وأن ينشر بعض الأهواء، لأن معنى الكتاب والسنة معنى أن الكتاب والسنة حكم على العقل وعلى الخالق. العقل لا وظيفة له مع الكتاب والسنة إلا الفهم فقط. أما يكون العقل حكما على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا، لأن العقل مهما بلغ فإن العقول قاصرة، وأن العقل ما وصل لن يصل إلى مراد الله عز وجل إلا عن طريق الله. عقل له حد معين. فأراد هذا صديق ابن عشق أن يحرك العقل وأن يبث بين المسلمين نابتة فتنة. لماذا وكيف؟ يعني ليه الآية دي كذا؟ وليه المعنى هذا كذا؟ ولما قال الله كذا؟ ولما لم يقل الله كذا؟ لما فعل الرسول كذا؟ ولما لم يفعل كذا؟ هذا هو العقل، هذا هو العقل، عقل خرب، عقل فاسد. إذ العقل لا وظيفة له إلا لأنه مخلوق إلا أن يتبع أمر الخالق فقط وينفذ ما أراد الله عز وجل على مراد الله بفهمه السليم الصحيح. فجاء الصديق وبدأ يثير بين المسلمين بعض الفهم، بمعنى كما قلت لما وكيف إلى آخره. فسمع به عمر وبدأ يسمع إيه أن الصديق هذا عنده بعض المناوشات، يعني يثير شبهات. يعني حين مثلا نسمع أن الصديق رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، أبا ما هو الأب؟ فقال الصديق رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأي. هل معنى هذا أن الصديق لا يعرف معنى الأب؟ هل ما كان يعرف معنى الأب؟ أولا ده عربي القرآن، الأب يعني الحشيش، كل العرب يعرفون هذا. ولكن الذي أوقف الصديق أنه ما علم أثرا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. فإذا كان الصحابة رضي الله عنه يقفون بما لا يوقفون من كتاب أو سنة، لكن لا يخوضون ولا يجلون ولا يلجون في أمر من الله عز وجل أو رسوله بلا دليل أو علم من الكتاب أو من السنة، فكانوا يقفون. فلما جاء الصديق أراد أن يحرك العقول، ممكن العقل يعبر الكتاب والسنة، يعني نفس مشكلة، يعني كلمة عابرة، إيه معنى كلمة أبدا معنى حديث قولي حديث سامس إلى آخره. فانطلق الصبير يثير بين الصحابة إشكاليات. بدأ عمر يشعر بخطر صبير وإن في خطر ذاهم من هذا العراقي إلا ما يجلس مجلس إلا وكما قلت لكم لما وكيف تقول معنى هذا إزاي. فمرة كان عمر في مجلسه فدخل الصبيغ، يعني الصبيغ تجرب بدأ إيه يرى أذان تسمع، فقال للحاضرين من يفسر لي معنى قوله تعالى والذاريات ذروة؟ حد يمكن هذا الكلام؟ واحد يقول فسروا الآية دي، حد يقول مش هفسر لك؟ فقال له عمر أظنك صبيغ، أنت صبيغ ابن عشق؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ها، كان الدرة خلف عمر، عشان الدرة عبارة عن كرباج كبير يعني يشوي الوجوه من غير نار.
يشوي الجن بس بالغير ماء، وراح جايب الذرة ونزل على صبيغ من رأسه إلى قدمه أو إلى أقمص قدمه. اضرب يا أمير المؤمنين، ماذا جنيت؟ ماذا فعل؟ لا جواب، لأن هذا يحتاج إلى جواب. بالمناسبة هذه الجملة كنت في الشرعية في كفر الشيخ، فقلت في درس واحد من قاعدين بعد ما قعد بعد ما خلص القصة، أنت مريض ذنبه يعمل إيه؟ طب وإيه جناية تريد ضرب عمر؟ فأنا قلت له بنفس القناة، قلت له تبان عليك إن عاوز ذرك ذرك عمر، ضربه حتى أدماه، الدم بدأ ينزل من رأسه إلى شعره، ولمح بسوس، وضعوه في تيتوم، وأول من يعني وضع السجون والحبس وأول من صنع وبنى بيتا لمال المسلمين عمر رضي الله عنه، ودولة دولة متكاملة، يعني كانت عمر أو كان عمر هو أصل في بناء دولة كاملة، دولة مدنية تحكم بشرع الله عز وجل كاملة من كل مقومات الدول الكبيرة جدا. ففي اليوم التالي قال خلني صبيغ، فجاء به جاء صبيغ ساوي ومستبشر خيرا من في فرج، والدر نفس القضية اضرب كاليوم الأول والدم يشير. في اليوم الثالث نفس القضية بقى، هو خلاص يعني كما يقال الأسف خالص استوك. في اليوم الثالث انهال عليه ضربة حتى الماء، وبدأ ايه يعني الوهم يظهر على صبيغ. قال له صبيغ يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا لعجبنا موت كل ما تعملي كده مش أخلص، وإن أردت أن تذهب ما بعقلي فقد ذهب والله. يبقى إذا صبيغ فهم إن العمى فهم، وأجمل شيء يا أخوانا أنك تفهم صاحب الهوى وصاحب البدع، يعني إن صاحب الهوى ولا تعرفنهم في لحن القول، اللي بيتكلمك اللي بتفهمه وعارف إيه مداخله وإيه مخارجه. وآفتنا مشكلتنا بقى إن الكل يحب يتكلم صح، وقل أن ترى من يحب أن يسمع، وغالبا لا يستفيد من خير أو شر إلا اللي بيسمع، كان اللي قدامك ده سيبه يتكلم، يفضل يتكلم يتكلم ويوجد كلامه إلى أن تصل إلى معلومة أو يعني إيه العقلية اللي قدامك دي، لكن هو جاي يسمع جاي يعرض عليك كلام، أنت بتتكلم وتبادره، هو أراد أن يتكلم فأنت أسكته وأخفيت ما عنده وأنت اللي اتكلمت وما استفدت شيئا منه. المهم قال إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت أن تذهبني ما بي فقد برئ خلاص. طيب هل هنا صدقوا عمر؟ لا، لأن هنا فعلا العلاج نجح وآتى ثمارا، لكن صبيغ يحتاج إلى فترة اسمها فترة النقاهة، لأن المريض ممكن يرجع إلى العلة مرة أخرى ينتكس. فنفاه إلى الكوفة إلى العراق في الأصل عنده، وأرسل إلى أبي موسى الأشعري إذا وصلك وصل صبيغ إياك أن يجلس مع أحد من المسلمين، خليه برضه كده إيه في عزلة ويعمل عليه حراسة ما يلتقي بأحد قبل. دارت الأيام والأيام والأيام إلى أن أرسل أبو موسى الأشعري يا أمير المؤمنين إن صبيغ برئ تماما، يعني القرار النهائي العلة اللي موجودة عنده ذهبت. أقول لكم بقى دليل فعلا أن عمر كان طبيب قلوب وعقول، أن في فتنة عبد الله بن سبأ اللي هي بقى الفتنة التي وقعت بعد عثمان رضي الله عنه، كان صبيغ ما زال حيا، فأرسل إليه ابن سبأ، لأن طبعا أهل الباطل وأهل الهوى بيحاول بقى يقعد فرق في الدفاتر القديمة مين اللي على شاكلتي وعلى طريقتي، فأرسل ابن سبأ إلى صبيغ بن عيسى الحق بنا احنا كوننا جماعة وهننقر في الأمة الإسلامية الحق بنا، فقال له لا لقد برئت على يد العبد الصالح عمر رضي الله عنه. فعمر يعني أصل الأمة وأصل سياسة الدنيا بالدين وأصل التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي تعز به الأمة ولا تذل أبدا. وبعد تقريبا حوالي عامين او عامين ونصف استشار عمر واصحابه فقال طبعا عندنا الجيوش عماله تحول حوالين فارس والروم، ولكن يعني اهل فارس اصحاب الكبر وعلو كانوا لعبه ومن شويه بدو عمالين رايحين جايين ما فيش مشاكل. اما بالنسبه للروم فقد عقلوا كما قال يعني عظيمهم بانهم سيطؤون موضع قدم هاتين فاندحروا، بداوا بقى في رجوع سلمي. فقرر عمر ان يغزو بس عشان يجمع بين البلدين اللي هم اعظم دولتين، طبعا تبقى كبيره جدا امر يعني صعب. فاستشار اصحابه قال اريد ان اغزو اعظم الدولتين اما فارس او اعظم دولتين اما فارس او الروم، فبايهما ابدا؟ البعض استشار وقال يعني قال الروم والبعض قال فارس. فقال اتوني بالهرمزان. الهرمزان هذا كان ملكا على الحيره قريبه من الفرس، ولما عشر اسلم، والبعض شك في اسلامه، وبعض اهل العلم يرجح انه اسلم وحسن اسلامه وكاد ان يقتل. يعني لما عشر فاراد عمر ان يقتله، يقتل الهرمزان. فقال له ما بقي لك الا شعار، فماذا تريد؟ قال يا امير المؤمنين لا تقتلني حتى اشرب، اموت من الظما. فارسل عمر، كان واقف الزبير بن العوام وانس وجماعه من الصحابه، فقال له كوبا من الماء. فجاء بكوب من الماء فامسح الماء ثم شكبه وقال يا امير المؤمنين لست بقاتل. قال سأقتلك. قال لا، لقد قلت لك حتى اشرب ولن اشرب، وانت قد وعدتني انت كانك لست بقاتل حتى اشرب. فخلاص ما في قتل، مش اشرب بقى ايه طالما ايه ان القتل معبود بالشرب. فقال ما قلت. فقال له الزبير قد قلت يا امير المؤمنين. الشاهد في هذه القصه وهذا الحوار ان عمر راى في هذا الرجل ان اسلامه خير، وقد يستفاد منه ان حسن اسلامه. كنا وقع الخلاف بين الصحابه هل اسلم او لم يسلم، والراجح انه اسلم. فجيء به واستشاره عمر، قال اريد ان ابدا باعظم دولتين، لا ادري ابدا بفارس ام بالروم. فقال له يا امير المؤمنين ان فارس هي الراس، رغم كون ان الروم عظيمه جدا واسعه، والفرس كانت اقل في العدد من الروم، لكن معلوم ان الفرس اهل قوه وانتقام وشده ونوع من الغباء عندهم، اشياء كثيره فيهم قد تكون فيها نوع من الحب. اما بالنسبه للروم فان انفاسهم طويله جدا، الروم ممكن يروح ويجي ويروح، ولذلك دخلوا مثلا الحروب الصليبيه مع المسلمين ظلت حوالي 5 قرون 500 سنة وهم يبحرون ويهزمون وهم برضو المعركة مستمرة إلى أن انقضوا على الأمة الإسلامية بعد وهن وضاع، وما زالوا إلى الآن يذلون أنفاس المسلمين لأن المسلمين تركوا أصول دينهم وتركوا التوحيد الذي هو به النص وبه العلوم. المهم فقال له أبدأ بمن؟ فقال يا أمير المؤمنين إن فارس الرأس وإن الروم وما حولها الجناحات، فأرى أن تبدأ بالرأس. ذي رواية قال له ابدأ بالجناحين حتى يميل الطائر ثم الرأس، فقال كذبت سأبدأ بالرأس. وفي رواية قال ابدأ بالرأس فإن بعد سقوط الرأس خلاص انتهى الطائر. وفعلا بدأ عمر يفكر في غزو اعظم دولتين على ظهر الارض، وغزو غزو يعني بمعنى رد هذه الدوله الى الاسلام، يصبح ايه يا اما فارس يا اما روم دوله اسلاميه كامله. بدأ عمر يعني يستشير ويجمع العقول وما قاله أحد من الصحابة، لأن الكل كان مشتاق، لأن ليست العبرة أن يفتح أو لا يفتح، العبرة أن هذه الأمة مطالبة بدعوة أهل الأرض جميعا إلى الإسلام، وأن هذه الأمة أعظم باب لها هو الشهادة في سبيل الله. ما خرجوا لغزو بلد من البلدان لأخذ أموالهم ولا لأكل خضروات وخضروات وطعام، ما خرجوا إلا لإعلاء كلمة الله عز وجل فقط. فبدأ عمر يجهز جيشا وحدد لهذا الأمر العظيم قائد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبدأ يعني ينظم جيشا ويعد بعدة إلى هذه المعركة أو المعارك العظيمة. وذلك ظلت حروب فارس يعني ما يقارب حوالي ممكن نقول مثلا 8 سنوات أو ربما أقل بقليل. فالمهم حب أعد جيشه وأرسل شعر بن أبي وقاص وخرج الجيش، وعمر كان يسير مع الجيش، أمسك بفرس شعر وأمره أن يكون راكبا، وعمر ماشي أراد أن يرفع قدره عند الجيش، لأن أمير المؤمنين هو الذي يسير على الأرض والقائد هو الذي على فرسه، وبدأ ماشي يعيره ويشد من أجره. ثم قال له مقولة جميلة جدا: يا سعد، اتق الله في نفسك ومر جيشك أن يتقي الله، فإن والله لا ننتصر على عدونا لا بعدد ولا بعدة، إنما ننتصر بهذا الدين. هذا الدين أن ننفذ ونقيم دين الله عز وجل، فإن عصينا الله أقل مخالفة، كما رأينا في أحد هزم المسلمون وقتل منهم جماعة بسبب لا أقول كبيرا من الكبائر، هو طبعا مخالفة النبي شيء كبير، ولكن ليس بأمر عظيم كما تجني أيادي الكثير. مخالفة الرومة بتأويل لما وقع في هذه المخالفة هزم المسلمون، فقال له: لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة، إنما ننتصر بهذا الدين، فإن عصينا الله عز وجل تساوينا معهم في المعصية، وربما يؤخذ المسلم بأقل ذنب ويطلق الكافر على أعظم ذنب كالشرك، يعني ليس بعد الشرك يعني أي ذنب، وربما ترى الكافر منعم مالك مسيطر له مكانة في الدنيا وله وقت، والمسلم بأقل ذنوب يعاقب. فإياك والمعصية، لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة، إنما لهذا الدين، فإن عصينا الله تساوينا معهم في المعصية فغلبونا بعددهم وعدتهم. وانطلق الجيش جيش عظيم لم يرى مثله من قبل، حتى أن طبعا كان للفرس عيون، الحمد لله كان للفرس عيون، المناوشات القديمة كان عدد قليلة، وكان هذا لا يهيئ للفرس، وجد الجيوش على جيش عظيم عرمرم كبير. فانطلق الخبر إلى ملك الفرس، فقام ملوك فارس وفجروا، يعني ما تخيلوا أن العرب يعني بالمناوشات التي كانت من قبل أنهم سيصلون إلى مرحلة هذا الجيش وما أرادوا به إلى المجد. فوصل الخبر فجأة فجأة عظيمة، حتى أن كسرى أرسل قائلا من أعظم قواده أن يكون على الحدود ويأتيه الخبر أولا بأول، إلى أن وصل المسلمون واقتربوا على حدود فارس على الشاطئ الشرقي، والروم على الشاطئ اقصد على الشاطئ الغربي، والروم على والفرس على الشاطئ الشرقي. طبعا قال له كسرى: اياك ثم اياك ان تعدي القتال معه، حتى ننظر ما عندهم. حاول كده ايه شاولهم وابدأ قولهم وابدأ نعرف ما عندهم، يعني ما الذي أخرجهم. ثم قال له أي الملك ما أظن أنه ما أخرجهم إلا دين. دول مش خرجوا، دول كتلة فيهم القليل، يعني كسر لوطة شوية فواكه ولا شوية فلوس ويسكتوا. فلما رأى هذا الجيش أفزع ملوك فارس، الجيش واقف والمفروض في معركة، فأرسل رسل نريد رسولا، يعني حاولوا نعرف ما هو ما هي هويتكم، ما هي المطالب، ماذا تريدون. المهم أن سعد بن أبي وقاص جهز جماعة من كبار الصحابة ذو رأس وعلم ومناظرة ومجادلة ومعرفة بأحوال الفرس، وأراد أن يرسلهم. فخرج رجل أعرابي على علم ودراية بأحوال الفرس اسمه ربعي بن عامر، فقال أيها القائد لا تفعل، فإنك إن أرسلت إليهم كبار الصحابة ورؤوس القوم فإن فارس أهل غدر، فربما أوقعوا فيه النكاية فقتلوهم فأوجعنا المسلمين، ولكن لا ترسل إليهم إلا الفرد بعد الفرد واحد بس، فإن قتل لم يوجع المسلمين. فأعجب الله وسعد بفكرة هذا الرجل، فقال له أبدأ بك. يلا طالما ان انت ايه اللي عرفت الفكره دي اخرج. فصاحبنا بقى ربعي بن عامر راجل بدو اعرابي له مقطعه ولبسه البرادع وحافظ الاقدام وبتاع، المهم ايه اعطى له بغله ركب البغله ومعاه رمح وعبر الى الجانب الاخر. استقبلوا اهل فارس، شافوا منظر وريش الهدوم والعرق ومنظر مرعب. هو ده اللي جاي يناقش معانا ويحدد بين العرب. طبعا استقدروا، دخلوا على القائد رستم، قالوا ايها القائد ده جاب لنا واحد يعني مش طايقين نشم ريحته. فقال يا قوم لا يغرنكم الشكل ولا الهيئه، ما اخرج هؤلاء الا الدين، وان خرج دول البدو اللي هم كانوا يعني بياكلوا الحشرات والجعلان ومش عارف ايه وورا الضببه، ما اخرجهم الى دين، انتظروا اصبروا. فالمهم أذن لربعي انه يدخل. طبعا كان القائد عامل له قبه كبيره، قيمه كبيره جدا، وبسط الاسدان العجميه اللي هي الفخمه دي. فنزل ربعي رضي الله عنه وربط زمام دابته اللي البغله هذه في البساط، ونزل بركنيه وهيخرج في الارض كده بالبسط وماشي. فقالوا دع سلاحك، قال لا انتم طلبتموني ادخلوا الا بسلاح عرق. فسالوا البطران دعوا يدخل. فكان من حيله رستم هذا، كان دائما يقول اهل هؤلاء القوم عندهم علم ودراسه ودرايه باحوال اعدائهم كما هو الحال الان، يعني الغرب على درايه وعلم باحوال المسلمين اعلم من احوال المسلمين بعضهم ببعض. فلذلك دائما من نجاح الدول التي تريد الثبات والتمكين ان يعرف عدوه وان يعرف خصمه. في الان ودي اشخاص معلش هنرجع يعني حوالي 1400 سنه كده الى الان، الغرب وخصوصا امريكا لها مؤسسة تسمى مؤسسة راند. هذه المؤسسة تسمى مؤسسة إنسانية، اسم كده فقط، لأن طبعا تجد عند الغرب أسماء رنانة جميلة، مؤسسة راند الإنسانية. هذه المؤسسة وظيفتها دراسات شعوب العالم، يعني في مصر مثلا لها فرع، لكن فرع صغير، الفرع الكبير في مصر، لكن في فروع مكاتب. هذه المكاتب وظيفتها دراسة جميع أحوال هذه البلد، الناحية الصحية، الناحية التعليمية، الناحية المعيشية، ده كل دول قد إيه؟ ده كل عايشة قد إيه؟ بياكل كنتين لحمة، الحياة شكلها ايه، الدين ايه، هو صوفي من بتوع السيدة ومش عارف مين ولا مين، هو اسم كل انواع الدراسات ويسمونها دراسة محايدة، يعني بالضبط يعني دراسة دقيقة، ومنتشرون ذكور ينفقون على هذه الدراسات. ركزوا معايا بقى، لجميع العالم مش للعرب والمسلمين بس، لكل العالم 250 مليار سنويا انفاق على هذه المعلومات والدراسات الإنسانية. يعني أي جهاز يحتاج أي معلومة كله موجود عندهم، وطبعا كل دول العالم تتعاون بفروعها وأصولها مع هذه المؤسسة. هذه المؤسسة يقول لك مؤسسة محايدة، يعني السجل المدني عاوز أي معلومات عن أي جهاز، خد كل اللي عن الكمبيوتر، الكمبيوتر بتاعنا دي وديله عندك، عن كل سكان مصر، كل سكان اليابان، كل أي بلد، بتسمى إيه؟ مؤسسة إنسانية. المهم هنا اللي أنا عاوز أوصل له، بأن هؤلاء كانوا يعرفون أحوال العرب، فقال رستم لقومه وكبار أولادي: لا يغر لكم الشكل ولا الصورة ولا الهيئة، إنما هؤلاء ما أخرجهم إلا دين. فحب بقى يعمل حاجة إيه؟ عجيبة. فخارج الخيمة جعل باب الخيمة الذي يدخل منه ربعين منخفض جدا، بحيث لا يدخله هو، لن يدخله هو إيه؟ راكع. وكان يفعلون هكذا بملوكهم، فأراد قهرا وجبرا أن يجعل ربعين يركع للملك زي ما بيعمل اللي يفعل إيه؟ أهل فارس. فاقترب ربعين شاف الباب الواضح ففهم ما هم عليه وما أرادوا، فاستدار ودخل بإسمه، دخل بظهره كده من ورا وراح داخل وراح قايل له ايه، انا هو المشكله بس السكر عندي نزل والضغط نزل، فاكمل غدا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.